أخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لما ذكر اللغو والمنعقد ذكر عز وجل ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين وهما يا توفيق العزيز العظيم أو الحكيم العزيز الحكيم صح؟ إياك والتقليد يا توفيق. الله غفور حليم. باللغو في اليمين لقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانه. ومن فوائدها أن المدار على ما في القلوب لقوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان بما كسبت قلوبكم. ومن فوائدها أن الحلف على ما يغلب على الظن غير مؤاخذ به ولو تبين خلافه بناء على أحد التفسيرين وهو صحيح لأن الله لا يؤاخذنا إلا بما كسبت القلوب وما كسبت القلوب فهو ما تعمدت فيه الإثم. ومنها إثبات هذين الاسمين الكريمين وما تضمناه من وصف وهما الغفور الحليم. ومنها أن للقلب كسبا وعملا لقوله تعالى بما كسبت قلوبكم. والقلوب لها أعمال ولها أقوال، فأقوال القلب إقراره واعترافه، وأفعال القلب حركاته من المحبة والإرادة والخوف والخشية وما أشبه ذلك. ثم قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. للذين خبر مقدم وتربص مبتدا مؤخر. وبعد هذا بين الله الحال بعد هذا التربص قوله للذين يؤلون من نسائهم. اللام هذه إما أن تكون للإباحة وإما أن تكون للاستحقاق، يعني يستحقون تربص أربعة أشهر أو يباح لهم تربص أربعة أشهر. وقوله يؤلون الألية بمعنى الحلف، فمعنى يؤلون يحلفون. وقوله يؤلون من نسائهم، من قيل إنها بمعنى عن، يعني يحلفون عن وطئ نسائهم، وقيل إنها على بابها آلى منها فهي مبينة لموضع الألية يعني الحلف. وقوله تعالى من نسائهم أي من زوجاتهم، لأن المرأة أو لأن نساء الرجل هن زوجاته، وتكون امرأته في مجرد العقد وإن لم يحصل الدخول. قوله تربص بمعنى انتظار، تربص بمعنى الانتظار، وهو شبيه بالصبر لموافقته إياه في الحروف وإن خالفه في الترتيب، والصبر بمعنى حبس النفس وانتظاره. وقوله تربص أربعة أشهر ابتداء من إيلائهم لا من مطالبة الزوجة له، فينتظرون لمدة أربعة أشهر. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فاءوا أي رجعوا إلى نسائهم بعد أن آلوا منهم، فإن الله غفور رحيم، أي يغفر لهم ما تجرؤوا عليه من الحلف على حرمان الزوجات من حقوقهن، لأن حلفهم على أن لا يطأوا لمدة 4 أشهر اعتداء على حق المرأة، إذ أن الرجل يجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف، وليس من العشرة بالمعروف أن يحلف الإنسان أن لا يطأ زوجته مدة 4 أشهر، فإن فعل فقد عرض نفسه للعقوبة، لكنه إذا رجع غفر الله له. وقوله فإن فاءوا يشمل ما إذا فاءوا قبل 4 أشهر أو فاءوا بعدها. فإن فاءوا قبل 4 أشهر فالأمر واضح، وإن فاءوا بعدها فكذلك، لكن لا بد أن يكون فيئتهم بعدها مباشرة، لأنه بعد 4 أشهر يقال له إما أن تفيء وإما أن تغلق. وقوله فإن الله غفور رحيم، في هذا إثبات الاسمين الكريمين لله عز وجل، الغفور والرحيم، والغفور ذو المغفرة، كما قال الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، والرحيم ذو الرحمة، كما قال تعالى وربك الغني ذو الرحمة. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر وهو ما يضع على الرأس عند الحرب لاتقاء السهام، وفي المغفر تغطية ووقاية. وقول رحيم مشتق من الرحمة المستلزمة للعطف والحنو والإحسان ودفع النقم. فالرحمة إذن صفة من صفات الله عز وجل، وهي غير الإحسان وغير إرادة الإحسان، بل الإحسان وإرادة الإحسان من مقتضياتها ولوازمها. وإن عزموا الطلاق، عزموا الطلاق أي قصدوه بعزيمة تامة، ويدل على أن العزم هنا بمعنى القصد، أنه تعدى بنفسه إلى الطلاق، ولو كان العزم بمعناه الأصلي لقال وإن عزموا على الطلاق، كما فسر ذلك بعض المفسرين وقالوا إن الطلاق منصوب بنزع الخاطر والتقي وإن عزموا على الطلاق. لكنه قد مر علينا أن النصب بنزع الخافض لا يضطرد إلا في أن وأن. نعم قوله وأما بدونهما فإنه يوقف على السماء. ولكننا يمكن أن نتخلص من ذلك فنقول إن عزموا بمعنى قصدوا بعزيمة تامة، فقد ضمن العزم هنا، العزم هنا بمعنى أو ضمن العزم هنا معنى القصد. إن عزموا الطلاق أي أن يطلقوا زوجاته، فإن الله سميع عليم، يعني سميع لأقوالهم، ومنها الطلاق، عليم بأحوالهم ومنها مفارقة الزوجات. وفي ختم الآية وفي ختم الجملة هذه في قوله إن الله سميع عليم، في ختمها بذلك إشارة إلى أن الله تعالى لا يريد الطلاق، لأن ختمها بهذين الاسمين فيه شيء من التهديد. نعم، بخلاف الأول، فالأول قال إن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وهنا قال إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والسميع من أسماء الله سبحانه وتعالى، وله معنيان، أحدهما الإجابة والثاني إدراك المسموع. أما الإجابة فمثالها قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء رحمك الله، وقول المصلي سمع الله لمن حمده، فإن قوله لسميع الدعاء يعني لمجيبه، وسمع الله لمن حمده بمعنى استجاب، ولهذا عديت باللام ولم يقل سمع الله من. أما السميع بمعنى مدرك المسموعات والسمع بمعنى إدراك المسموع، فإن العلماء قسموه إلى أقسام، منها ما يراد به التهديد، ومنها ما يراد به التأييد، ومنها ما يراد به الإحاطة. فمثال ما يراد به التهديد قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا يراد به التهديد بدليل قوله: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. ومثال ما يراد به التأييد قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومثال ما يراد به الإحاطة قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فالسمع الأول من الصفات الفعلية الذي هو إجابة الدعاء، والسمع بالمعنى الثاني من الصفات الذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متصفا بالسمع، لكن الذي يتجدد المسموع. أما سمع الله عز وجل فإنه لم يزل ولا يزال متصفا به. وقوله عليم، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فإن لم يدرك الشيء فهو جاهل به، وإن أدركه على غير ما هو عليه فهو جاهل به أيضا، وإن أدركه إدراكا غير جازم فهذا ليس بعلم، لكنه إما ظن أو شك أو وهم. فالعلم إذن غانم. يا أنت معنا، أنت الحاضر بين من؟ عبد الله وسام، المهم انتبهت الآن. وفهد، ما هو العلم؟ نعم أحسن. فمن لم يدرك الشيء فهو جاهل، ومن أدركه على غير ما هو عليه فهو جاهل، لكنه جهلا مركبا، يعني جاهل جهلا مركبا. وإن أدركه على ما هو عليه لكن بدون جزم، فليس بعالم، لكنه إما شاك أو ظان أو واهم. فهذه خمسة أقسام: من لم يدركه أصلا فهو جاهل جهلا بسيطا، مثل أن يقال لك: متى كانت غزوة بدر؟ فتقول: والله ما أدري. نعم، هذا ما هو؟ هذا جهل بسيط. قال لك قائل: إن في أحد أعضاء الوضوء جرحا، فهل يجوز أن أتيمم عنه؟ فقال: ما أدري. جهل بسيط. طيب، سأل سائل: متى كانت غزوة بدر؟ فقال: كانت غزوة بدر في يوم الاثنين الموافق للخامس عشر من شهر جمادى الثانية سنة 7 من الهجرة. كيف تبون أدق من هذا؟ ذكر لكم اليوم والشهر والسنة. ليس على ما هو عليه، هذا يسمى جهلا مركبا. منه مركب، مركب من كونه جاهلا ولا وجاهل بنفسه أنه جاهل، جاهل وجاهل أنه جاهل، فهو مركب من جهلين. قال لك متى كانت غزوة بدر؟ قال أظنها في رمضان في السنة الثانية من الهجرة. هذا علم ليس بعلم، هذا ظن. نعم. قال متى كانت؟ قال والله عندي شك فيها، هل هي في السنة الثانية أو في السنة الثالثة؟ ليس بعلم، هذا شك. طيب اللي قال بالأول أظنها في السنة الثانية، عنده طرف آخر أظنها في غيرها. أولا الطرف الثاني أظنها في غيرها يسمى وهما، الطرف المرجوح يسمى وهما. نعم. طيب يقولون إن رجلا يسمى توما الحكيم، ذكرت لكم قصته سابقا، يدعي أنه حكيم عالم، وكان له حمار، فقال الحمار مغنيا، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يعني يقول حمار لو ان كان الدهر منصف، لكن الحمار عاد ما يدري نسب الحكم الى الدهر. نعم. يقول لو كان عنده انصاف الدهر كان انا اللي اركب صاحبي، اركب على ظهري احط عليه اوثار وامشي، لكنه بالعكس. طيب اما قصة الحكيم هذا فإنه قال فيها الشاعر ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم فصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. التصدق على المحتاجين بالدراهم في فضل، في فضل قد يؤدي إلى دخول الجنات، لكن هذا قال بدل ما أروح أعطيهم فلوس ويتعبهم في خطبة تعال نعطيكم بنات، نتصدق على هؤلاء العزاب ببنات مباشرة، ماذا تريد يا توما؟ قال هذا أفضل، أنا أريد بذلك جنات النعيم. وش تقول في هذه الصدقات؟ هذا زينة والعياذ بالله، هذا زينة. الحاصل أن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، هذا هو العلم. الرب عز وجل يدرك الأشياء على ما هي عليه، على ما هي عليه. ولهذا قال بعض أهل العلم لو قلت لشخص وأنت ذكري الله يعلم إني ما فعلت كذا وأنت فاعل، إنك لو قلت هكذا فإنه ربما تكفر، ربما تكفر. ليش؟ قال لأنك إذا قلت الله يعلم إني ما فعلته وأنت فاعله نسبت الله إلى أي شيء؟ إلى الجهل، وأنه لا يدري، وهذا كفر. مع أن بعض الناس الآن يتعاطون هذه الحال، يقول الله يعلم إني ما فعلته، أنت ما فعلت هذا؟ قال الله يعلم إني ما فعلته، هو فاعله. هذه خطيرة جدا. قال وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم، سميع عليم. ثم قال للذين، نعم، الإيلة، نعم، من المطالبة، نعم. إيه يجينا إن شاء الله الفوائد. ثم قال تعالى والمطلقات، نعم نعم، هو إن قصد المعنى كفر، لكن غالب الناس ما يقصد المعنى.
إن عجم الطلاق يا شيخ ما المقصد؟ يعني إن عجم أزود من هذا يطلقون؟
لا ما لا معنى. لا إن أرادوا الطلاق،
إن أرادوا أزود من أربعة
ما حصل له. يجينا إن شاء الله بالفوائد أسبوع ناس ساعتين إن شاء الله. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات عام ولا لا؟ وش وجه العموم فيه؟ أنه من الأسماء الموصولة. المطلقات من الأسماء الموصولة ليس كذلك؟ سبحان الله صحيح من الأسماء الموصولة. هي طيب هذا موصول وصلته وصفة صريحة صلة أل. نعم ومن وما وأل تساوي ما ذكر. إذن اسم موصول لأن المطلقات اسم موصول فهي عام يعني كل من طلقت. وقولها المطلقات هذه يستثنى منها كما سيأتي إن شاء الله من لم يدخل بها لأن لما دخل عليها ما عليها عدة. يتربصن بأنفسهن أي ينتظرن. وقوله بأنفسهن أي بما في نفوسهن فهن المأمونات على أحوالهن. وأيضا يتربصن بأنفسهن أي في مكان حصين تحصن به نفسها وهو بيت الزوج كما سيذكر إن شاء الله في الطلاق. ثلاثة قروء هذه ثلاثة نائبة من هذا الطرف أولى أو نائبة من هذا المفعول المطلق يعني تربصا ثلاثة قروء. والقروء جمع قرء بالفتح واختلف العلماء في معنى القرء هل هو الحيض أو الطهر وحصل في ذلك نزاع طويل عريض. من أراد أن ينظر إليه فما وجدته مبسوطا كما بسط في زاد بن عادل بن القيم رحمه الله. والصواب أن القروء هي الحيض لقول الله تعالى لقول النبي عليه الصلاة والسلام في المستحاضة أنها تجلس قدر ما كانت تحبسها أقراؤها أي حيضها. فثلاث القروء أي ثلاث حيض. كم مدتها غالبا؟ ثلاثة شهور تقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض إن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. ولكن ربما تحيض المرأة لأقل من ذلك وربما لا تحيض إلا لأكثر. حتى إني سمعت أن امرأة تطهر أربعة أشهر ويأتيها الحيض شهرا واحدا كاملا شهرا كاملا كأنه بإذن الله يجب. وهذا نادر لكن الغالب أنه في كل شهر مرة. قال ولا يحل لهن. ولا يحل لهن أي لهؤلاء المطلقات أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. منين؟ من الحمل. لا يحل لها أن تكتم الحمل لكن كيف تكتم الحمل؟ ما غرضها بذلك؟ وش غرضها أن تكتم الحمل؟ ها؟ إطالة العدة أو تقصير العدة؟ ها؟ لكن هل إن تكتم ما في بطنها وتقول إن حارت ثلاث حيض لتطويل العدة ولا لتقليلها؟ لتقصير العدة. نعم ربما تكتم لتقصير العدة من أجل أن تتخلص من زوجها فلا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في الرحم بل يجب عليها البيان كغيرها ممن له معاملة مع غيره فإنه يجب عليه البيان والصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقال إنما خلق الله في أرحامهن سمي رحما لأنه ينضم على الجنين ويحفظه، فهو كذوي الأرحام من حيث انضمامهم على قريبهم وحنوهم عليه وعطفهم عليه. وقوله في أرحامهم لأن الجنين بإذن الله يكون في الرحم وليس في البطن، والرحم هذا وصفه الله بأنه قرار مكين. قال تعالى فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، ووصفه الله تعالى بأنه في ثلاث ظلمات: يخلقكم في بطون أمهاتكم، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، وهي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة الغشاء الذي على الجنين. هذا الغشاء الذي على الجنين سبحان الذي خلق، غشاء من ماء لزج لين جدا جدا، لأن الجنين كما تعرفون الجنين عبارة عن مضغة ما عليها جلد ورقيقة جدا، لو لم يكن هذا الماء الذي يتحرك به تحركنا عظيما لكانت تتمزق، لكن الله جعل هذا الماء لأجل أن تتحرك في كل اتجاه حتى عاد يكبر، فإذا كبر فإنه بإذن الله يكون وجهه إلى ظهر أمه، شوف الحكمة، وظهره إلى بطن أمه. ليش؟ لأنه إذا كان وجهه إلى الظهر فالظهر عمود فقري عظام يقيه، إذا كان ظهره وإلى بطن الأم صار ظهره يتحمل الضغط والصدمة وما أشبه ذلك، فإذا أراد الرب العظيم أن يخرجه تحرك ثم انقلب على رأسه، انقلب على رأسه في الرحم، ينقلب حتى يسلك مسلكه. ولذلك قال أهل العلم إنه لو ماتت امرأة حامل بمسلم، امرأة حامل كافرة هي وولدها مسلم، وإن أين أخبرها؟ يقول إن وجد مكان منفرد دفنت في مكان منفرد، وإن لم يوجد فإنها تدفن مع المسلمين احتراما لمن في بطنها. ولكن كيف تدفن؟ يقولون إنها تدفن على جنبها الأيسر مستدبرة القبلة، أو الجنب الأيمن، الجنب الأيسر مستدبرة القبلة، لأجل أن يكون الولد على الجنب الأيمن مستقبل القبلة. سبحان الله العظيم، أي يصلى على ما في بطنها، يصلى عليها وينوى الصلاة على ما في بطنها. وبهذه المناسبة أود أن أنبهكم، إذا تقدمت امرأة حامل ليصلى عليها وولدها قد نفخت به الروح، يجب أن ننوي الصلاة عليه وعلى أمه. لو صلينا على أمه فقط معناه أننا ما أدينا الفريضة في الصلاة على ما في بطنها. وذي مسألة أظنها تخفى كثيرا من الناس، أكثر الناس إذا قدمت امرأة حامل يصلون على هذه المرأة فقط، مع أن العلم يقول يجب أن الصلاة تنوى على المرأة وعلى ما في بطنها الاثنين جميعا.
ما يخبرون.
لكن أحيانا مثل عندنا احنا هنا في قصيم يتبين الحمل تكون بطن الأم كبيرا، هي خذاكم حمل. المهم على كل حال يجب على الأقل أن هذا الأمر ينشر، حتى لو أن أهلها فقط نووا ذلك يكفي، يعني مو لازم كل المأمومين ينوي ذلك، لو ينوي واحد من الناس كفى. قال ولا يحل لنا أكثر مما خلق الله في أرحمهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. فإن كن لا يؤمن بالله واليوم الآخر فلا حرج عليهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن. لا، إذن هذا الشرط يراد به الإغراق والتهييج، يعني إن كانت صادقة بأنها تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تكتم ذلك، إن كانت صادقة فلا تكتم ذلك إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، والمراد باليوم الآخر يوم القيامة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إنه يدخل في الإيمان به كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيدخل في ذلك فتنة القبر وعذاب القبر أو نعيمه وكل ما يكون، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب، ما المناسب للإيمان بالله هنا؟ الإيمان بما له من صفات الفضل والرحمة والإحسان، أو الإيمان بما له من صفات العقوبة والغضب والانتقام؟ ها؟ لكن المرأة وش تلاحظ الآن؟ هل تلاحظ الخوف من عقوبة الله فلا تكتم، أو تلاحظ الطمع في فضله فتبين؟ ها؟ كلا الأمرين. نعم، كلا الأمرين، لكن الغالب أنه إذا وقع هنا في مقام النهي فإن المنهيات يراعى فيها جانب الخوف بخلاف المأمورات، فإن المأمورات يراعى فيها جانب الفضل والطمع، أما المنهيات فيراعى فيها في الغالب جانب الخوف. نعم، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما ذكر اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، فالناس إذا بعثوا يوم القيامة ما عاد فيه موت، ما فيه إلا الخلود أبدا، إما في جنة وإما في نار. وقوله تعالى إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر ذكر اليوم الآخر لأن الإيمان به يحمل الإنسان على فعل الطاعات واجتناب المحرمات، لأنه يعلم أن فيه أن أمامه يوما يجازى فيه الإنسان على عمله، فتجده يحرص على فعل المأمور وعلى ترك المحظور. وقوله إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، نعم، قال وبعولتهن، البعولة جمع بعل وهو الزوج، كما قال الله تعالى عن امرأة إبراهيم أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا يعني زوجي. بعولتهن أي بعولة المطلقات أحق بردهن في ذلك، أي في ذلك الزمن أو في ذلك التربص إلى آخره، أحق بردهن منين؟ أطلق، ما قال أحق بردهن من أنفسهن، ولا قال من أهلهن، ولا قال من أزواج آخرين ليكون ذلك عاما، فالحق للزوج ما دامت في مدة التربص حق بردهن في ذلك. وقوله وبعولتهن عائدا على المطلقات، قد يفهم منه أن المطلقات عام أريد به الخاص، من أريد به؟ الرجعيات، لأن الأحقية هنا لا تكون إلا للرجعيات، أما البوائن بفسخ أو طلاق على عوض أو طلاق ثلاث فإن بعولتهن لا حق لهم في ردهن. وسيأتي شرح الفوائد بيان هذه المسألة. قال أحق بردهن في ذلك، المشار له إيش؟ التربص، يتربصن بأنفسهن ثلاث عقود، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فإن قال قائل كيف تقولون عائدة التربص؟ أين التربص؟ نقول لأنه مصدر مفهوم من قوله يتربص، مصدر مفهوم من قوله يتربص، والمصدر المفهوم من الفعل قد يعود إليه الضمير كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو يعني العدل المفهوم من قول اعدلوا، فقول في ذلك المشار إليه التربص المفهوم من قوله يتربص. نعم. لكن اشترط الله لأحقية الزوج البهولة قال إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا أي البهولة إصلاحا في ردهن، فإن أرادوا إضرارا فظاهر الآية الكريمة أنه لا حق لهم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، كيف يريد الإضرار بها؟ ينتظر حتى إذا شارفت على انتهاء العدة راجع، فإذا راجع طلق، فإذا طلق وابتلات العدة انتظر حتى تشارف على انقضاء العدة، فإذا شارفت على انتهاء العدة راجع ثم طلقها. الشرع حده الآن مع الرجعة، لكن في الجاهلية يتركها حتى تشارف ثم يعيدها ثم يطلقها، يتركها حتى تشارف ثم يعيدها ثم يطلقها، وهكذا حتى حد الله ذلك بثلاث طلقات. قال الله تعالى للذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يستفاد من الآية الكريمة ثبوت حكم الإله، ثبوت الحكم أن الله تعالى ضرب له أربعة أشهر، ويستفاد منه أن الإله لا يصح من غير زوجة لقوله من نسائهم الذين يكونون من نسائهم، ويستفاد منه من هذه الآية أن المولي يضرب له مدة أربعة أشهر من إلائه لقوله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فهنا قال للذين يؤلون ثم قال تربص أربعة، فيفيد أن ابتداء المدة من الإلاء. ويستفاد منه حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده في مراعاة الحقوق، حقوق من؟ الزوجة، لقوله الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وفي الحقيقة أنه كما أنه حق للزوجة فهو من مصلحة الزوج أيضا حتى لا يضيع حق المرأة على يده فيكون غالبا. ويستفاد من الآية الكريمة أن المولي يوقف عند مضي أربعة أشهر ويقال له إما أن تفي وإما أن تضل لقوله فإن فاءوا وقوله وإن عزموا. ويستفاد منها أن الطلاق بيد الزوج لقوله وإن عزموا الطلاق، والضمير يعود على من؟ على الذين يؤلون من نسائهم. ويستفاد من صحة الإيلاء من غير المدخول بها، يستفاد منها أي من الآية صحة الإيلاء من غير المدخول بها من قوله من نسائهم، والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد العقل. ويستفاد منه أن الإيلاء من أربعة أشهر فما فوق محرم لقوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن المغفرة لا تكون إلا في مقابلة إيش؟ ذنب. ويستفاد من الآية أن رجوع الإنسان عما هو عليه من المعصية سبب للمغفرة. من أين يؤخذ؟ من قول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن رجوع الإنسان عن التمادي في المعصية هو من علامات التوبة فيكون سببا للمغفرة. ويستفاد منه أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الطلاق بقوله وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم. ويستفاد منه أيضا من الآية استفاد منها أن الطلاق لا يقع بمجرد تمام المدة. من أين يؤخذ؟ من قوله وإن عزم الطلاق. وهل يؤخذ من الآية أنه لو أبى أن يرجع وأن يطلق فإنه يجبر؟ لو قال لا أرجع ولا أطلق نشوف هل يؤخذ من الآية؟ ما خالف إن فاءوا وإن عزموا الطلاق. هل يؤخذ منه أنه إذا لم يفر ولم يطلق أجبر؟ طيب من اللي مستعد ليبين لي وجه الدلالة؟ هذه تدل أن الطلاق ليس محبوبا من الله.
هنا عمران وخير فيه صحيح. الأمر الأول لا يمكن للحاكم ولا غيره أن يجبره عليه. بقي الأمر الثاني إما أن يطلق إما أن يسند إلى غيره.
إذا قام من يطلق والله يقول إن عزم الطلاق فرد الأمر إليهم،
ما نستطيع أن نجبره على الرجوع إلى زوجته.
ما يخالف الرجوع يمكن نقول ما نشكر على الله.
ما بقي إلا الطلاق.
طيب
والطلاق إن لم يقع منه وليس هناك حال ثالث نلجأ إليها نجبره عليه.
نعم.
الله
سبحانه وتعالى قال تربص أربعة أشهر محددة في أربعة أشهر، فقال أربعة أشهر إما أن نجبره على الرجوع وإما أن تكون طالق
فإن الله غفور رحيم.
طيب.
يعني وما فاعوا لا يجبرون على الطلاق.
مين هو؟ وإن عزم. وما نقول مثلا إنما ذكر أنه ما له إلا حالين. ها؟ هو يجبر على أحد الحالين. لأن الله إنما ذكر الحريم من أجل حقوق من الزوجة. فإذا قلنا له أن يمتنع عن هذا وهذا ضاع حق الزوجة، وحينئذ نكون إجبار الحاكم له من باب الأخذ بحق الزوجة، من باب الأخذ بحق الزوجة. لأننا لو نقول إنه إن شاء طلق وإن شاء رجع وإن شاء لا طلق ولا رجع فإنه يضيع حق المرأة، والله عز وجل إنما جعل هذا الخيار له من أجل حق الزوجة، فلا يمكن أن يضيع. ولهذا قال العلماء إنه إذا أبى هذا وهذا فإن الحاكم إما أن يلزمه بالطلاق حتى يطلق، يحبسه حتى يطلق، ومر عليها أن بالقوانين وهذه برد، إما أن يلزمه وقال لازم أن يطلق ويحبسه ويعزره حتى يطلق، وإما أن يطلق عليه. وهذا واضح، هذا هو الصحيح. ويمكن أن يؤخذ من الآية لأنه ما ذكر الله الحالين لأجل حماية حق الزوجة، وإذا لم يكن بد من حمايته فيجبر على أحد الأمرين. والفئة قد يتعذر الإجبار عليها، لأن هذا شيء يرجع إلى نفس الإنسان وميله، وهذا لا يمكن أن يجبر على أن يميل إليه. نعم.
الشيخ ما يأخذ من الآية أن من رجع عن ذنب لو ما تلفظ بالتوبة من التوبة؟
إيه، هذا الرجوع عن المعصية توبة.
أقول
لو ما قال لا ما قال صلى الله عليه وسلم حتى ما ذكر الشيخ التوبة. طيب، فيها أيضا هل يؤخذ من الآية أن الإيلاء لا يصح من الصعيد؟ ولا لا؟ كيف ذلك؟ للذين يؤلون من نسائهم